الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المسير ويسره وأعان عليه، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ولولا فضل الله ورحمته عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ولنا فترة ونحن نؤمل أن نزور شيخنا المبارك ووالدنا العزيز وأخانا الكريم أبا عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري إلى هذه الدار المباركة، إلا أن المشاغل تكثر والحوائل تقع، والأمر لله عز وجل. وفي هذا اليوم الأول من ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف، الموافق ليوم الخميس، يسر الله ذلك وله الحمد والمنة والفضل والنعمة. وهذه الزيارة تعتبر من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن زيارة المؤمن وزيارة أهل العلم والفضل من الأمور المرغب فيها كما تعلمون. وأشهر حديث يكرر على مسامعكم ومسامع كثير من المسلمين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك وغيره، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. والزيارة في الله عز وجل تجمع هذه الأمور الأربعة الموجبة لمحبة الله عز وجل للعبد. ويشترط في هذه الزيارة أن تكون خالصة لله، لا يرجو الإنسان من ورائها جزاء ولا شكورا، لما جاء في الحديث: للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. أي أن الحامل على هذه الزيارة المسارعة في مرضات الله عز وجل والحرص على ذلك. وقد هيأ الله عز وجل لنا في هذا الزمن وسائل للمواصلات لم نعد نعاني ما كان يعانيه أسلافنا السابقون مقابل هذه العبادة الجليلة. ومع ذلك ينبغي أن نحمد الله عز وجل كثيرا على فضائله وإنعامه علينا، وأن نكثر من زيارة علمائنا وإخواننا وأحبابنا أينما كانوا، لأنه لا يخلو مجلس من فائدة، لا سيما مجالس أهل العلم والفضل. ثم إن لهم حق علينا في مؤازرتهم ومناصرتهم وتأنيسهم، ومهما كان الطالب يحتاج إلى شيخه توجيها واستفسارا، كما يحتاج الابن إلى أبيه. مهما كبر الابن فإنه لا يستغني عن نصح وتوجيه أبيه، وهكذا مهما حصل الطالب من العلم وأفاد واستفاد، إلا أنه لا يستغني بعد عون الله له عن استنصاح شيخه وغير ذلك مما تعلمون. ثم إن لمشايخنا وعلمائنا من الحق ما للآباء من الحقوق، لا سيما في باب الطاعة في طاعة الله عز وجل. فكما قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن الله بين حقه وحق الوالدين، وأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبطاعة العلماء في طاعة الله عز وجل. إنما الطاعة في المعروف. وإنما يعرف الفضل لذي الفضل ذووه، فإن الجاهل لا يعرف قيمة العالم، بينما طالب العلم يعرف قيمة العالم. وكلما ازداد الإنسان في العلم علم المنزلة الرفيعة التي يتميز بها العالم أو العالم، وحاجة الناس إلى هذا العالم. هو توفيق الله لهذا الصنف من الناس حتى رفعوا على غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضيلة أهل العلم وحملته، وهم نجوم السماء في الليلة المظلمة، وهم المرشدون للناس في المفاوز المهلكة. ولذلك قال بعض العلماء حين بلغه موت بعضهم: موت العالم نجم طمس وثلمة لا تسد، بينما وجود العالم أمنة بأمان الله عز وجل للأمة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني تقوم الساعة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، بعد ذلك تقوم الساعة. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لأصحابه، كما غضب لأبي بكر حين تغاضب مع عمر رضي الله عنه، حتى عفى أبو بكر وقال أنا كنت أظلم يا رسول الله. وهكذا حين وقع بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ما وقع، قال لا تسبوا أصحابي. وحين وقع ما وقع في شأن يا للأنصار يا للمهاجرين، قال اتركوها فإنها منتنة. وفي الحرب كانوا يتقون به إذا اشتد الوطيس وحمي الوطيس. وإذا أشكل عليهم شيء من المسائل العلمية والعملية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه ويسترشدونه. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وفعلا حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه، فقبل ذلك حصلت الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. لما كان الصحابة رضي الله عليهم وفرة كانت البدع مهانة، فإذا ما ظهر قرن كسروه وبينوا ما فيه من الحدث والإحداث. فانظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال يحيى بن يعمر ظهر جبلنا رجل بالبصرة أو رجال بالبصرة يزعمون أن قدر وأن الأمر أنف، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم أو لا لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. هذه العبارة القليلة الموجزة أخذ بها العلماء في تكفير نفاة علم الله عز وجل والبراءة منهم بكلمة موجزة من صحابي جليل رضي الله عنه. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خرج عليه الخوارج بين ما هم عليه بأحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. انظروا بعد موت الصحابة رضي الله عليهم ظهر الاعتزال والرفض والتجهم والإرجاء وغير ذلك من البدع. إذن نحن نعلم ضرورة من دين الله عز وجل ما دل عليه حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الظهور لهذه الطائفة لابد أن يصاحبه وجود العلماء، لأن هذه الطائفة إنما بقيت على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم وعملهم بهذا العلم، ثم دعوا إلى هذا العلم. إذن حديث أبي موسى وأصحابي أمن لأمتي يدل على أن وجود العلماء أمن لهذه الأمة من البدع من الضلالات من المعاصي والسيئات من الاختلافات، لا سيما إذا أطاعهم الناس في طاعة الله. أما إذا أعرضوا الناس فقد قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نعم أنت مذكر. فالشاهد أننا نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا أهل العلم والفضل نزورهم ونستفيد منهم ونستمتع بما حباهم الله عز وجل به من العلم والخير. ثم إن وجود العلماء بفضل الله عز وجل فيها سلامة من كثير من الفتن، حذرون من الباطل ويدعون إلى الحق، كذلك يسعون في توجيه المسلمين إلى ما يكون نافع لهم في دينهم ودنياهم بالحث على مكارم الأخلاق والحث على ملازمة السنة والحث على تعظيم التوحيد. وإذا وقع الخلاف الذي هو شر في الأمة كان لهم دور عظيم في وأده، لأن الناس يثقون في ما يسمعون منهم، لأن العالم الرباني العالم السلفي دائر في جميع شأنه العلمي والعملي بين الأجر والأجرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الحاكم أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن مثل هؤلاء لا يعدم خيرهم حتى لو قدر أن الخطأ العلمي الناتج عن الاجتهاد قد وقع منهم، لأن خطأهم مبني على بذل الجهد في تحقيق دين الله عز وجل، فأجروا على اجتهادهم ويؤخذ بالدليل. نعم، الحمد لله الذي يسر لنا هذه الزيارة، ولولا والله ما قد من الله به علينا مما تعلمون، وعلى غيرنا مشايخ السنة جميعا على هذا أو أغلبهم. قد هيأ الله دور حديث ينشر فيها الخير وتنصر بها السنة وتقمع بها البدعة، فتضيعها لا يجوز، إذ هي أمانة أمننا الله عز وجل إياها، فيجب علينا أن نحافظ عليها ونرعاها وننشر فيها العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والسنة الثابتة والفقه الصحيح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا لكنا بين هذا الجمع المبارك عند هذا الشيخ المبارك. فنسأل الله أن يحفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمة الله عز وجل أن يغتال من تحته، كما أننا نسأل الله عز وجل أن يجزي أهل هذه القبيلة أهل القبل خير الجزاء على ما قاموا به من إيواء الدعوة في هذا الوادي المبارك، وسيلقون أثر ذلك عند الله ثم عند عباده المؤمنين أو عباده المؤمنين من الدعاء لهم عند الله ثم عند عباده المؤمنين من الدعاء لهم والثناء عليهم، وتلك عاجل بشرى المؤمن. عباد الله، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والعز والنصر والدين والتمكين في الأرض. هذه البشارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن بها كل مؤمن ومسلم، لأن الإنسان إذا ضعف في جانبه العقدي من التوكل على الله والاعتماد عليه ربما لحقه الضرر، لا سيما وأنت تنظر عن يمينك وعن يسارك وتنظر إلى الأمام والخلف وتجد المتربصين بدين رب العالمين. هذا يحارب الإسلام بقوله، وهذا يحاربه بفعله، وهذا يحاربه بالمكر والاستهزاء والسخرية، وذاك يحاربه بماله، وهكذا. ومع ذلك بشر هذه الأمة، والبشارة في الغالب تكون في الخير، وقد تكون في الشر بتقيدها فبشرناه بعذاب أليم، لكن في الغالب أنها في الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذه الأمة، أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة منهم المخالف والمعرض والمحارب وغير ذلك، لكن هذه البشارة لأمة الإجابة بالثناء، وهي الرفعة في الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه، بشرهم بفتح البلدان، بشرهم بعلو الدين وظهوره، بشرهم بالنصر والتمكين، بشرهم بالجنة، بشرهم بكثير من البشارات العظيمات. وقد وقع ما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه البشارة كما في حديث ثوبان عند مسلم حصلت، بلغ الفتح الإسلامي في أوائل الدولة الأموية إلى كابل شرقا، وإلى أقصى الهند جنوبا، وإلى الأندلس غربا، وإلى غير ذلك من البلدان. حصل ما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعز الله الإسلام، وأعلى الله عز وجل مناره مع شدة المخالفين له. وهذه البشارة أيضا مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حين يرسل الريح التي تأتي من قبل الشام كما في حديث عبد الله بن عمرو، أو من قبل اليمن كما في حديث أبي هريرة، أو مطلقا كما في حديث النواس بن سمعان: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. فإذا ما حصل هذا الأمر عند ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، وليس على الأرض من يقول الله الله. وأما قبل ذلك فبشر هذه الأمة بالثناء بالرفعة العظيمة والعلو على من ناوأهم أو خاصمهم أو خالفهم. لماذا؟ لأن هذه الأمة والطائفة من الناس هم يدعون إلى دين الله، إلى دين الله، إلى شرع الله، إلى وحي الله الذي قال الله عز وجل عنه: هو الذي أرسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا خبر من الله عز وجل، لو كان أمرا لربما عمل به بعض الناس وأعرض عنه كثير من الناس، لكن هذا خبر من الله، وخبر الله حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فهذه الأمة بحمد الله مرفوعة. صحيح أنها تتعرض لكثير من الهجوم، لكن مع ذلك الدين محفوظ. إن الدين عند الله الإسلام. قد يلبس الملبس وقد يمكر الماكر، فإذا ما أظهر بلسان حاله أو مقاله أنه يريد الإسلام تنكر له عجائز المسلمين قبل علمائهم وأهل الغيرة منهم ربما. أقصد أنهم على فطرة أن هذا الدين قويم والطعن فيه لا يستقيم، فيفضح المخالف لدين الله عز وجل، وإنما يفضح نفسه ويهتك الله عز وجل ستره ويجلي أمره، لأن الطعن في الدين، طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في الوحي، وقبل ذلك طعن في الله، وطعن في رسل الله، طعن في ملائكة الله إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد بشرنا بعلو هذه الأمة كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرفعة أيضا بشرهم بالرفعة في الدارين. والرفعة لها أسباب يا أخي، اسلك سبل الرفعة تنلها بإذن الله عز وجل. ومن أعظم سبل الرفعة الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إلى غير ذلك من أمور الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا وفي الآخرة. الرفعة تتعلق بهذا الجنس أو بهذا النوع في الدنيا وفي الآخرة. لماذا هذه الرفعة تحصلت لهم؟ لأنهم أخذوا بالقرآن الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، أخذوا بالسنة التي هي وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخذوا بالعلم والذين أوتوا العلم درجات. العلم من أعظم أسباب الرفعة، وهذه الأمة ظهورها وحفظ دينها وعلو شأنها ما استمسكت بالعلم وأخذت به وعظمته وعملت به. فيا طالب العلم إياك أن تزهد في هذا الجانب أبدا. لو من الله عليك بما من من المحفوظات والعلوم والمؤلفات والمصنفات فلا تعجز عن الاستمرار في الخير والدعوة إليه والعمل به، فإن العلم هو سلاح نشر الدين أعظم من سلاح الطائرات والدبابات وغير ذلك من الأسلحة الحسية. العلم الذي رأسه التوحيد والسنة والدعوة إلى إخلاص العمل وصلاح الظاهر والباطن، العلم الذي قال الله لنبيه ممتنا عليه كم فضائل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فضائله كثيرة ومننه عظيمة، ومع ذلك قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، مع أنه أعلم البشرية وأزكى البرية، ومع ذلك يأمره الله بسؤاله التزود من العلم لما في العلم من البركات والهبات والخيرات. ولذلك إذا تأملنا إلى السبب الذي حفظ به الدين إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله لوجدنا أنه العلم. كلما وجد العلم في بلد من البلدان كلما رفع الإسلام وظهر الإسلام وعلت السنة وقويت السنة. فإياك أن تبخل على نفسك بتعلم الكتاب وتعلم السنة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أعظم أسباب الرفعة، مع أن هناك أسباب كثيرة للرفعة، للعمل الصالح، كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، كذلك كثرة الخطى إلى المساجد، كذلك الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأعمال. لكن ملاك هذه الأبواب العلم. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن العلماء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. أين الأموال مقابل العلم؟ لا تذكر. أين الوجاهات مقابل العلم؟ لا تذكر. أين المناصب والرتب مقابل العلم؟ لا تذكر. إنما يذكر العلم الذي به رفع الله عز وجل الدين وأعلى مناره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي بشر هذه الأمة أيضا بالرفعة والعز. العز، الناس يبحثون عن العز، حتى اليهود والنصارى والمجوس وكل مبطل في هذه الحياة يبحث عن العز. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن إذا أردت أن تكون عزيزا فعليك بطاعة العزيز، وعليك بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك بالأخذ بدينه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هو الذي يعز من يشاء فضلا ويذل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. فهذا الإسلام عزيز منيع، إلا أنها قد تعتريه في بعض المناطق ضعف غير ذلك. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وفعلا تحقق هذا الأمر، كان الإسلام في عزة ومنعة وعظيم شأن ودعوة إلى غير ذلك. فلما حصلت البدع والتفرقات والتحزبات وغير ذلك، لحق الإسلام من الضعف، أو لحق المسلمين من الضعف بقدر بعدهم عن التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الذي يحفظه أكثركم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إذا نبحث عن العزة في الإسلام، نبحث عن العزة في السنة، نبحث عن العزة في العلم، نبحث عن العزة في العمل بالعلم، نبحث عن العزة في الدعوة إلى العلم. ليست العزة بكثرة الأموال ولا بكثرة الوجاهات ولا بعظم المناصب، لو كانت كذلك لنالها من كان قبلنا ممن هذا حاله. ولكن تجدون أن العزة لأهل الدين ولأهل العلم. يذكر البخاري ولا يذكر من عاصره من الملوك والأمراء إلا على سبيل التاريخ، لو قدر أن إنسان يقرأ في التاريخ والحوادث. يذكر مسلم، النسائي، أبو داود، وهكذا العلماء إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها يذكرون، وغيرهم ينتهي ذكره. ما السبب في ذكر العلماء ونسيان غيرهم؟ لأن العلماء ربطوا بالعلم الذي لا يستغني عنه مكلف. ولذلك قال الإمام المجدد رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال: والدين، أي بشرهم بالدين، وأن أهل السنة سيثبتون على دينهم الذي يتدينون لله عز وجل به ويتعبدون لله عز وجل به مهما مكر الماكرون ومهما خذل المخذلون ومهما أعرض المعرضون، فإن الله سيقيض للإسلام من يكون ناصرا له، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالدين قائم والدعوة قائمة والخير حاصل، ما على الإنسان إلا أن يثبت وأن يسأل الله عز وجل الثبات وأن يسلك سبل السبل المؤدية إلى العلم والعمل والثبات. نعم يا عباد الله، فإننا بحاجة إلى ذلك جدا. ثم قال والتمكين في الأرض، وليس التمكين كما يظنه البعض أن تكون قائدا عسكريا مطاعا أو تكون رئيسا متبعا أو تكون تاجرا باذلا، لا، التمكين أن تعمل بدين الله وتدعو إلى توحيد الله، هذا هو التمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أخبر الله أنه مكن ليوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام في السجن، ومع ذلك مكن الله له بما أتاه من الوحي الشريف والدعوة إلى الله عز وجل. فابشروا يا أهل السنة بعزة هذا الدين، وإن مكر الماكرون وتربص المتربصون وأنفق المنفقون فإن الله يحفظ دينه بأوليائه ويحفظ دينه بعلماء الإسلام ويحفظ دينه بدعاة أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفعلا حفظ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم ترجمت من الكتب اليونانية والكتب الهندية، كم مكر الماكرون من الباطنية والرافضة والفلاسفة وغيرهم، ومع ذلك كلهم باءوا بالفشل كما ترون بحمد الله عز وجل. تقرؤون العقيدة الصافية في مراكز أهل السنة والجماعة، وتأخذون الدين الخالص، وتتعلمون الفقه الصحيح، وتتعلمون مكارم الأخلاق إلى غير ذلك مما تلاحظونه وترونه بأمعينكم كما يقال. هذا فضل من الله عز وجل. ثم أيضا إن هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في الدنيا هي لاحقة للأمة في الآخرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. فقال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يقرع باب الجنة، إلى غير ذلك من أسباب الرفعة وبشارات الرفعة للأمة المحمدية في الدنيا والآخرة. فلماذا إذن نستسلم ونرضى بالدنية في ديننا إذا رأينا بعض المتربصين وبعض الخراصين وبعض الكذابين وبعض المدفوعين على دين رب العالمين؟ لا والله، لا يضرون إلا أنفسهم، لن يضروكم إلا أذى، وإلا فإن الله عز وجل حكم قسط، فإن الله عز وجل حكم مقسط لا يعجزه شيء. انظر إلى ذلك الرجل الذي تنقص الله فقال ربك هذا الذي تدعو إليه من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو، أرسل عليه صاعقة، ويرسل الصاعق فيصيب به من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مكره عظيم وبطشه شديد بمن يمكر بدين الإسلام. إلا أني أوجه نصيحة قبل أن أترك المجال لشيخنا حفظه الله، وهي أننا علينا بتعلم العقيدة الصحيحة القائمة على أدلة الكتاب والسنة حتى لا يلتبس على الإنسان شأن الشبه، فإن الشبه التي تطلق هذه الأيام على الإسلام هي شبه قديمة قد جاء بها الفلاسفة من أمثال ابن سينا وابن الفارض وابن رشد وغيرهم، ومع ذلك تكرر بين حين وآخر. يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأن دينه مأخوذ من ورقة بن نوفل، قالوا أو أنه كتب مؤلفة ممن سبق وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فتملى عليه بكرة وأصيلة، وهكذا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فعلينا أن نتعلم العلم ونعلم العلم وننشر بين الناس حب الإسلام ورفعة الإسلام وتعظيم الإسلام، كما ينشر المتربصون بدين رب العالمين شبه حول هذا الدين، شبه يعني تارة يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب عجزوا، تارة يتهمون الإسلام بأنه دين الرجعية عجزوا، تارة يتهمون الإسلام بأنه دين مزيج من الأديان عجزوا، لأن الإسلام محفوظ من رب العالمين، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب عظيم ووحي كريم، حفظ الله لفظه وحفظ معناه بأهل السنة والجماعة، وإلا فإن كثيرا من الناس قد حاولوا في تغيير معانيه ممن عمد إلى تفسير القرآن. المعتزلة فسروا القرآن ويدخل فيه الاعتزال، الرافضة فسروا القرآن ويدخل فيه الرافض، كذلك الباطنية حرفوا دلالة القرآن، لكن حفظ الله القرآن بأهل السنة والجماعة لفظا ومعنى. فكلما جاء المبتدعة بشبهة حول القرآن أو حول النبي عليه الصلاة والسلام أو حول عقيدة المسلمين الصحيحة جابههم أهل السنة بالثوابت المنقولة عن السلف الكرام من الصحابة فمن بعدهم، مما هو موافق لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه السلف الكرام. ثم الوصية الأخيرة في هذا المجلس بالاستفادة من شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، وأنتم على ذلك إلا أنه مزيد تواصي، فاحمد الله غيركم يحب أن يأتي ما استطاع، غيركم يبحث عن أرض ما استطاع، غيركم يتمنى أن ينقل إلى هذا المكان ما استطاع، وأنتم من الله عليكم بهذا، فاشكروا الله على نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فإياكم أن تضيعوا الأوقات في غير ما جئتم له، وإياكم أن يكون عندكم ضعف في جانب تحصيل العلم، فإن هذا باب عظيم. وشيخنا حفظه الله هذه الأيام في كتاب العلم من صحيح البخاري، وتأتينا نصائحه ونحن في مراكزنا وفي دور حديثنا التي نمكث بها ونستفيد من هذه النصائح، هذه التوجيهات إما قراءة وإما سماعا، ثم نترجم هذه النصائح بإلقائها على طلابنا ومن إلينا، فأنتم بين يديه تأخذونها بعلو. فاجتهدوا بارك الله فيكم، واحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي أنتم فيها، ولا تفرطوا فيها ولا تضيعوها، فإنكم صغار قوم وغدا تكونوا كبار قوم. أنت اليوم طالب وغدا مدرس، أنت اليوم مدعو وغدا داعي، وكثير منكم الآن دعاة، لكن هذه نصيحة عامة، نصيحة عامة. ربما يأتي طالب في هذه الأيام وإذا اجتهد في تحصيل العلم وكان مخلصا لله راجيا له عاملا بعلمه، ربما سبق الذين تتلمذوا قبله بسنين وأعوام، فما عليكم إلا أن تسلكوا سبيل الاجتهاد مع الله عز وجل، وتسلكوا سبيل الدعاء، تستفيدوا مما يلقى إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.